بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله نتحدث عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لتوحيد الألوهية. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد أتم بيان، ودعا إليه أعظم دعوة، وجل القرآن الكريم نزل ليقرر هذا النوع من التوحيد ويدعو إليه، وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أعظم جهاد، واللي هو طبعا إفراد العبادات، جميع العبادات لله وحده، وقام في حمايته وصيانته حماه حتى أتى، واستمر في هذه الحماية حتى أتاه اليقين، بل إنه وهو في الرمق الأخير وهو يعالج نزع الروح بيّن لأمته أهمية هذا التوحيد، كما ربى أصحابه رضي الله عنهم على ذلك ليكونوا جنودا وحماة لهذا التوحيد، ويسلم هذه الأمانة إلى من بعدهم صافية نقية، وقد كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيما يلي بعض الأمثلة في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من التوحيد وبيانه، والنهي عن كل ما يضاده من شرك أو بدعة أو يكون وسيلة وذريعة ذلك، وإن لم يكن في نفسه شركا. مثلا نجد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو والإطراء، فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو ونهاهم عن ذلك، وحذرهم منه ومن إطرائه أو تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه، حماية لجانب التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، والغلو طبعا تجاوز الحد، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو، وسد الذرائع صلى الله عليه وسلم الموصلة إليه، فنهى عن الإطراء، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من زيارة القبور والحكمة التي من أجلها شرعت زيارتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ووضح أيضا أن من الحكمة في زيارة القبور الدعاء للميت والاستغفار له والترحم عليه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن شاء الله بكم لاحقون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى في الأول عن زيارة القبور، أول الأمر سدا للذريعة، ثم أذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب، وبين الزيارة المشروعة وأمر بها، ونهى عن كل ما يخالفها وحذر منها أشد التحذير. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكان يحذر وينهى أمته عن اتخاذ قبره مسجدا أو القبور مساجدا. فعن أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها، هذه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وأم سلمة كانوا في الحبشة، فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآنها لما كنا بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فيما يتعلق بالرقى والتمائم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى نوع من أنواع الشرك، بيّن صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالرقية الغير شرعية غير مشروعة، وهي التي تسمى العزائم التي يعتقدون فيها بدفع الآفات والحفظ من المكروهات في ذاتها وليست من الله. وأما ما كان منها من الشرع، هناك رقية من الشرع والمأثورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في ذلك، لما جاء في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم تكن فيها شرك يعني. والرقى المشروعة هي التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط ذكر العلماء: أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي وبمعاني معروفة، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. أما التمائم فهي جمع تميمة، وهي ما يعلق عادة على الصبيان من خرز أو عظام أو جلد أو نحو ذلك لاعتقاد دفع العين عنهم، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من شرك أو من ذريعة إليه. وأما التولى، التولى اللي هي بكسر التاء وفتح الواو، فهي ما يضع بزعم أنه يحبب المرأة إلى زوجها، كما في كفسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولى؟ قال: شيء تضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، وكانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب ونوع من أنواع السحر. وهذه الأحاديث وغيرها التي تنهى عن هذه الأمور التي فيها توكل على غير الله تعالى واعتقاد جلب النفع أو دفع الضرر من دونه عز وجل. والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد من مثل الأمور التي قد يتساهل فيها المرء مع خطورتها، فمن تعلق وإنزال حوائجه به والتجاء إليه، وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير. ولهذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، وأيضا دفع في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك وبين أحكام الرقى وبين أحكام التمائم عليه الصلاة والسلام، وقال وبين أقوال الله تعالى أهمية التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الاستسقاء بالأنواء، وهي معناها نسبة السقيا ونزول المطر إلى الأنواء، والأنواء اللي هي جمع اللي هي منازل القمر. وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك وضلال، وأمرهم بالحذر من ذلك والبعد عنه، وأيضا وبين عظمة ذلك. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس في تحقيق توحيد الألوهية والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وكان الأمور التي كانت شائعة في الجاهلية من نسبة نزول المطر إلى النجوم وإلى مطالبها ومغاربها، وبين عليه الصلاة والسلام ما في ذلك من الشرك المنافي للتوحيد، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: أربعة من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة أيضا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء، يعني مطر نزل كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، وأما الكافر اللي هو يظن أن المطر نزل بسبب الكواكب، أو أما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي، أي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث القدسي العظيم يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن من الناس من ينسب نعمه سبحانه وتعالى إلى غيره ويضيف أفعاله إلى سواه، وهو تعالى المنعم وحده الذي يجب أن تنسب إليه وحده جميعا النعم، وما بكم من نعمة فمن الله جل شأنه، فهو المتفرد بالرزق المستحق أن تنسب إليه النعم ويفرد بالشكر عليها وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.